طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير في أصول الفقه. في حمد الله ومنه وفضله وجوده وكرمه، وصلنا إلى القسم الأخير من أصول الفقه، أو المبحث الرابع، الغصن الرابع من أغصان أصول الفقه، وهو المتعلق بمباحث الاجتهاد أو بمباحث المستدل أو المستثمر، كما تقدم الكلام على ذلك. وفي هذا المبحث نتناول مجموعة من العناوين: مبحث التقليدي، ومبحث الاجتهادي، ومبحث التعارض الأدلة، ومبحث أيضا الترجيح. في هذه المباحث الأربعة نتناولها، في هذه الحلقة نتناول المبحثين الأولين، وهما مبحث التقليد ومبحث الاجتهاد. المؤلف يقول: ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف بالمقلد. فالأول العالم بالأدلة ثبوتها ووصفها واللغة مع فقه نفس، سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكه، وجائز تجزؤ اجتهاده في باب نوع مسألة من زاده. في هذا المبحث يبين المؤلف التقليد والاجتهاد. فنبدأ بالتقليد. التقليد في اللغة هو وضع القلادة في العنق، والتقليد في الاصطلاح هو أخذ قول غير المعصوم دون معرفة دليله، اعتبار واعتماد قول غير المعصوم دون معرفة دليله. فهذا هو التقليد، وهذا هو الأصل في الناس، في غير الأنبياء الأصل فيهم التقليد، لأن الله جل وعلا أخبر أن الإنسان يولد جاهلا، فإذا تعلم فأول ما يبدأ يتعلم يصير إلى التقليد. والله تعالى قد أحال الناس على سؤال أهل العلم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذن لما أحال الله تعالى عليهم وأحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما دواء العي السؤال. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أهل العلم، والله جل وعلا أحال عليهم، وهذا دليل بالإجمال على جواز التقليد، لأن التقليد ضرورة. لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يبقى مقلدا باستمرار؟ لا، إذا كان الإنسان قادرا على الارتقاء إلى مرحلة الاجتهاد والوصول إلى القدرة على الاستنباط فالإنسان مطالب بذلك. الشاعر يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: التقليد مثل الميتة، التقليد مثل الميتة، فلا كما أنه الميتة لا يجوز الأكل منها إلا للضرورة، فكذلك التقليد حكم من أحكام الضرورة. فإذا قدر الإنسان على مجاوزته إلى مرحلة الاجتهاد والتبصر فيجب عليه ذلك، ويجب عليه الوصول إلى رتبة الاجتهاد. طبعا هنا أيضا نبين مسألة مهمة جدا في التقليد. أن التقليد ينقسم إلى قسمين، إلى تقليد منضبط وتقليد غير منضبط. بالنسبة للتقليد المنضبط هو التمذهب، معناه أن يتبع الإنسان واحدا من المذاهب يوجد علماؤه وتوجد كتبه وأصوله في بلده، ليعرف ذلك المذهب ويعبد الله تعالى عليه ويقلد إمامه، فهذا التمذهب جائز ما لم يؤدي إلى التعصب. تمام. القسم الثاني هو التقليد غير المنضبط. فالتقليد غير المنضبط هذا يشمل قسمين، يشمل التلفيق بين المذاهب ويشمل الانتقال من مذهب إلى آخر. فبالنسبة للتلفيق بين المذاهب فهذا إذا كان من أجل تتبع الرخص، معناه أن الإنسان يبحث عن الأسهل في كل مذهب فيقلد فيه ذلك المذهب، فهذا غير جائز، لأنه يؤدي إلى خلع ربقة التكليف من المكلف، فهذا غير جائز. ومثلوا له بإنسان يتزوج امرأة بدون ولي تقليدا للأحناف، وبدون شهود عند الدخول قبل الدخول اتباعا للمالكية، وبدون مهر أو بمهر مثلا خاتم حديد اتباعا للشافعية. هذه الصورة التي اجتمعت فيها هذه الوضعيات كلها مجمع على تحريمها ومجمع على أنها هي الزنا بعينه، لكن الإنسان قد يؤدي به تتبع الرخص إلى هذه الصورة، فتتبع الرخص حرام. لكن إذا كان التلفيق بين المذاهب على وجه اتباع الأشد أو اتباع الراجح ما رجح دليله فهذا جائز، ولذلك كان من السلف من يبحث عن الأشد فيتبعه احتياطا لنفسه، والعلماء من قديم الزمن يتبعون الراجح ويعملون بالراجح، والعمل بالراجح واجب لا راجح. القسم الثاني هو الانتقال من مذهب إلى آخر، لينتقل الإنسان من مذهب مالك إلى مذهب أبي حنيفة، أو ينتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب أحمد، أو ينتقل من مذهب أحمد إلى الشافعي، أو من الشافعي إلى المالكي. فهذا الانتقال من المذهب حكمه يعتبر فيه قصد المنتقل، فإذا كان القصد قصدا صحيحا، كأن يكون الإنسان قد ترجح عنده مذهب مالك، فإذا ترجح عند الإنسان مذهب مالك وانتقل إليه فهذا جائز، بل ربما يكون واجبا في حقه. وقد انتقل كثير من العلماء إلى مذهب مالك وغيره لأنه رجح عندهم، وقد انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى من مذهب مالك إلى مذهب الشافعي ربما لأنه رجح عنده، وقد انتقل أحمد بن فارس مؤلف مقاييس اللغة إلى مذهب مالك وهو من أهل الري، وبين لذلك علة لطيفة جدا فلتراجع في محلها. كذلك انتقل الخطيب البغدادي من مذهب أحمد إلى مذهب الشافعي وصارت فتنة ومشكلة بذلك السبب. فالانتقال الذي سببه أن الإنسان ترجح عنده هذا المذهب الآخر وأصبح مذهبه الأول عنده مرجوحا فهذا جائز. أما إذا كان الانتقال بغرض طلب الدنيا، كأن يكون صارت هناك حكم لدولة لا تتبع هذا المذهب وتتبع مذهبا آخر، فينتقل الإنسان من هذا المذهب إلى المذهب الآخر ليحصل على الوظائف من القضاء ومن الوزارات والإمامة وغير ذلك، كما حصل في بلدان كثيرة بعد سيطرة الدولة العثمانية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة حتى ينالوا من التوزير ومن المكانات، وكثير وكما انتقلوا أيضا إلى مذهب الشافعي بعد تبني العباسيين له وهكذا. فهذا لا يجوز، وهذا من الهجرة إلى غير الله ورسوله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الذي ينتقل من مذهبه الأول إلى مذهبه الثاني هو يقاس على مهاجر أم قيس، فله ما لمهاجر أم قيس من أجر الهجرة. إذن الخلاصة أن التقليد الأصل فيه أنه جائز، لكن يحرم على من قدر على الوصول إلى الاجتهاد، وأن التقليد ينقسم إلى تقليد منضبط وتقليد غير منضبط. والتقليد غير المنضبط ينقسم إلى التلفيق بين المذاهب والانتقال من مذهب إلى آخر. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، ومباحث الاجتهاد نجعلها في مقطع آخر. السلام عليكم.